Foreign Service Institute, Modern Written Arabic, Lesson 64, page 365. الدرس الرابع والستون. أحداث ومشاكل دولية وداخلية. سنستعرض فيما يلي خمسة أحداث ومشاكل دولية وداخلية. نستعرض أولاً الأنباء الواردة من باريس عن اشتداد موجة الاضطرابات في فرنسا، ثم ننتقل من باريس إلى بوانوس آيرس في أمريكا اللاتينية لنستعرض أنباء القتال في الأرجنتين بين رجال البحرية الثائرين وقوات الجيش الموالية للحكومة. ومن بوانوس آيرس ننتقل إلى ليوبولد فيل في الكونغو، حيث وردت أنباء من كاتانغا تفيد أن القوات الدولية دخلت مدينة إليزابيثفيل عاصمة الإقليم المنفصل. ومن المشاكل والنزاعات الداخلية ننتقل إلى المشاكل والخلافات الدولية، فنستعرض أنباء الخلاف الجديد بين بون وموسكو بسبب توقف ألمانيا الغربية عن تصدير الأنابيب الكبيرة إلى الاتحاد السوفيتي، ثم نستعرض أخيرا أهم الأنباء الواردة من القاهرة ولندن وتونس عن تطور النزاع بين فرنسا وتونس بسبب القاعدة الفرنسية في بنزرت ورفض الفرنسيين الجلاء عنها. موجة من الإضرابات تجتاح فرنسا. باريس، واو صاد في، اجتمعت الوزارة الفرنسية اليوم برئاسة الجنرال ديغول في جلسة طارئة للبحث في تطورات الموقف الداخلي على الصعيدين السياسي والاقتصادي ولاتخاذ قرارات بشأن الخطوات التي يجب اتباعها لوقف موجة الاضطرابات التي اجتاحت البلاد. وقد أضرب اليوم عمال الخطوط الحديدية، مما أدى إلى عرقلة المواصلات، وكان عمال المناجم وعمال بعض الصناعات الهامة الأخرى قد توقفوا هم أيضا عن العمل ابتداء من يوم الاثنين الماضي، وقد أدى إضرابهم إلى تعطيل عدد من الصناعات الفرنسية في كل من القطاعين الخاص والعام. هذا وتبدي الدوائر الحكومية والدوائر المالية والاقتصادية اهتماما شديدا بهذا الموضوع، ويعرب بعضها عن القلق من أن يؤدي استمرار الإضراب واتساع نطاقه إلى عرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في فرنسا. فشل محاولة الانقلاب الأخيرة في الأرجنتين. بوانوس آيرس، رويتر، يونايتد بريس، واو صاد في. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الثوار توقفوا اليوم عن القتال بعد المعارك العنيفة التي أدت إلى سقوط قاعدتهم الرئيسية على نهر بلاتا التي اتخذوها مقرا لقيادتهم العسكرية. وكانت هذه القاعدة قد تعرضت لنيران شديدة خلال الأيام القليلة الماضية أثناء الهجوم الكبير الذي شنته القوات الحكومية من البر والجو، واشترك فيه سلاح الجو اشتراكا كليا. وعلم من مصادر مطلعة أن القوات البرية واجهت في أول الأمر مقاومة عنيفة جدا من جانب الثوار الذين أيدتهم القوات البحرية. وقد استمرت المعارك عدة أيام، إلا أن مقاومة الثوار التي بدت شديدة للغاية عند بدء المعركة انهارت كليا أمس واليوم بعد اشتداد الهجوم البري والغارات الجوية التي كانت تشنها الطائرات الحربية باستمرار وبدون توقف على مواقع الثوار. ويقال إن عدد الإصابات بين رجال الثورة مرتفع جدا، وقد ارتفع كثيرا في 24 ساعة الماضية. هذا وقد اشترك في الهجوم الذي شنته القوات البرية الحكومية على القاعدة أكثر من 45 دبابة. ومع أن القوات الموالية للحكومة قد تمكنت بمساعدة الدبابات والطائرات من احتلال قاعدة الثوار، وهي أيضا قاعدة رئيسية للأسطول الأرجنتيني، إلا أن الأنباء الواردة من هناك تقول إن الموقف لا يزال حتى الآن غير واضح تماما. وهناك أنباء تقول إن الأسطول الموالي للثوار غادر العاصمة قبل ضربها من البر والجو وقبل سقوطها، هو الآن في طريقه إلى بوانس آيرس وقد اقترب كثيرا من العاصمة. غير أن هذه الأنباء لم تتأكد بعد بصورة رسمية، وتقول مصادر الثوار إن توقف القتال في القاعدة التي سقطت في أيدي القوات الحكومية لا يعني أن الثورة قد انتهت، فالثورة مستمرة حتى النهاية وحتى يتم لها تحقيق أهدافها الأساسية. ومن أهدافها الأولى إنقاذ الشعب الأرجنتيني مما يصفه الثوار بالحكم الدكتاتوري، ومن أهدافها أيضا إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتشير هذه المصادر نفسها إلى تحرك الأسطول الأرجنتيني الموالي للثورة، فتقول إن الأسطول إنما تحرك باتجاه العاصمة ليضرب مقر الحكومة ومقر القيادة العامة وجميع المواقع العسكرية الحكومية في ذلك القطاع الرئيسي من البلاد، ويضم هذا الأسطول حاملة طائرات. هذا ما تقوله مصادر الثوار. أما في بوانوس آيرس فقد أكد وزير الحربية وهو قائد الجيش في مؤتمر صحفي عقده بعد خروجه من الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم مجلس الوزراء، أكد أن الثائرين من رجال البحرية قرروا منذ ساعات وقف إطلاق النار، وقبلوا بالعرض الذي قدمته الحكومة بموافقة القيادة العامة للجيش. وسئل الوزير عما إذا كان بإمكانه الآن أن يصرح بشيء حول تفاصيل العرض المقدم من جانب الحكومة إلى رجال البحرية الثائرين، فأجاب بالنفي وقال إنه لا يستطيع أن يقول شيئا الآن بهذا الشأن. والمعروف أن رجال البحرية هم من أشد خصوم الدكتاتور السابق بيرون، ومن أشد معارضي عودة حزبه إلى الحكم أو إلى البرلمان، وقد ظلوا يساعدون المنظمات اليسارية واليمينية وجميع الأحزاب التي تقف في طريق عودة البيرونيين إلى الحكم. وعلم أن من بين الشروط الأساسية التي وضعوها لوقف القتال أن توافق الحكومة على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في حزيران القادم، ذلك لأن لديهم من الأسباب ما يجعلهم يعتقدون بل ويتأكدون من أن مرشحي حزب بيرون سينتصرون في الانتخابات القادمة كما فازوا في الانتخابات الماضية التي ألغيت نتائجها. وهم يدركون أن إلغاء نتائج الانتخابات مرة ثانية قد يدفع البيرونيين وغير البيرونيين إلى إعلان الثورة في جميع أنحاء البلاد. ويرون من جهة ثانية أن عدم تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى عودة البيرونيين إلى البرلمان وإلى الحكم، ولذلك فهم يطالبون بتأجيل الانتخابات كأحسن خطوة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة في الوقت الحاضر لمنع وقوع الاحتمالين السيئين الآخرين. وهم يعتبرون أن إلغاء نتائج الانتخابات مرة ثانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك سينظر إليه في الداخل والخارج على أنه عمل غير شرعي وغير ديمقراطي، ثم إن عملا كهذا من جانب الحكومة من شأنه أن يقضي على ثقة الشعب بنظام الحكم الذي جاء بعد نظام الحكم البيروني الدكتاتوري، خاصة وأن رجال الحكم الجديد التزموا باحترام الدستور وحماية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الشعب والدفاع عن مصالحه. ولم تنقل الأخبار بعد ما إذا كانت الحكومة التي يسيطر عليها الآن رجال الجيش قد قبلت بشروط رجال البحرية الثائرين، أم إن محاولة الانقلاب الأخيرة فشلت 100% في الأرجنتين. القوات الدولية تدخل إليزابيث فيل وتحتل بيت تشومبي، ليوبولد فيل، رويتر، يونايتد بريس. تفيد التقارير الواردة من إليزابيث فيل أن القوات الدولية تمكنت ظهر اليوم من دخول عاصمة الإقليم المنفصل واحتلت بيت تشومبي وعددا من الأماكن الهامة في المدينة، غير أنه لم ترد أي معلومات عن المكان الذي لجأ إليه تشومبي رئيس الحكومة الانفصالية. وقال ناطق بلسان الأمم المتحدة إن جنود تشومبي الذين أبدوا في الأيام الأخيرة مقاومة عنيفة في وجه القوات الدولية وتمكنوا من عرقلة تقدم هذه القوات وخاصة لدى اقترابها من المدينة توقفوا الليلة الماضية عن القتال وانسحبوا خلال الليل إلى مواقع لهم في الغابات خارج المدينة، ولم يظهر أي جندي منهم خلال النهار في شوارع المدينة. وأضاف الناطق يقول إن القوة الهندية التابعة للقوات الدولية هي التي تولت مهمة احتلال عاصمة كاتانجا، وهي التي دخلت المدينة ظهر اليوم، وقد أكملت مهمتها بنجاح وبأقل عدد ممكن من الإصابات. أما الجيش الكاتانجي فقد خسر في اليومين الماضيين عددا كبيرا من جنوده، وذلك بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها لدى اقتراب القوات الدولية من إليزابيث فيل. وقال الناطق الدولي إن التقرير الذي بعث به إلينا أحد رجالنا عن الأحوال في المدينة بعد سقوطها في أيدي القوات الهندية التابعة للأمم المتحدة يشير إلى أن الأضرار في المدينة ذاتها ليست كبيرة كما كان البعض يعتقد، ولكن سكان المدينة لم يخرجوا إلى الشوارع بل بقوا في بيوتهم، ولعلهم كانوا يخافون من قيام الجنود الدوليين بإطلاق النار عليهم. ألمانيا الغربية توقف تصدير الأنابيب الكبيرة إلى روسيا. وجهت الحكومة السوفيتية اليوم مذكرة احتجاج شديدة إلى حكومة بون بسبب القرار الذي اتخذته بشأن منع تصدير الأنابيب الألمانية الكبيرة إلى الاتحاد السوفيتي. وترى الحكومة السوفيتية في هذا الإجراء عملا عدوانيا موجها ضد الاتحاد السوفيتي، وهي تطالب حكومة بون بتنفيذ التزاماتها الدولية. وتقول المذكرة الروسية إن هذه الخطوة التي قامت بها ألمانيا الغربية ضد الاتحاد السوفيتي من شأنها أن تسيء كثيرا إلى العلاقات بين البلدين وتقضي على الثقة المتبادلة في الاتفاقات التجارية المعقودة مع ألمانيا أو التي قد تعقد في المستقبل بين ألمانيا الغربية والدول الأخرى، وتقضي بالتالي على الثقة بالمواثيق والمساعدات التي توقعها حكومة بون مع الأطراف الأخرى الدولية. حرب الشوارع في بنزرت. التونسيون يحاربون القوات الفرنسية من بيت إلى بيت. بيروت. عناوين الصحف العربية والأجنبية كانت كلها اليوم تتحدث عن القتال الدائر في شوارع بنزرت، وقد نشرت الصحف في صفحاتها الأولى صورا عن المعارك الوحشية بين رجال المقاومة التونسيين والجنود الفرنسيين، ونشرت بجانب هذه الصور التعليقات والمقالات الطويلة عن أسباب النزاع بين حكومة الرئيس بورقيبة وحكومة الجنرال ديغول، وأنباء الوكالات عن تطورات الموقف السياسي والعسكري بعد الاعتداء الفرنسي على مدينة بنزرت. وتحدثت بعض الصحف عن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه القضية والاتخاذ قرار بشأن المعارك الدائرة بين الفرنسيين والتونسيين في ضوء التقارير الواردة إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك. والجدير بالذكر أن تونس كانت قد طلبت من فرنسا في مناسبات عديدة الجلاء عن قاعدة بنزرت البحرية، ولكن الفرنسيين كانوا في كل مرة يرفضون هذا الطلب ويرفضون حتى البحث فيه. ويبدو من موقف باريس أن الجيش الفرنسي يعلق أهمية كبرى على استمرار بقاء القوات الفرنسية البرية والجوية والبحرية في تلك القاعدة التي تقع في الجزء الشمالي من الأراضي التونسية على البحر الأبيض المتوسط. وقد أدى رفض الفرنسيين لفكرة الجلاء عن بنزرت إلى قيام مظاهرات كبيرة في تونس احتجاجا على الموقف الفرنسي، وكان الشعب التونسي يطالب حكومته بطرد الفرنسيين من جميع الأراضي التونسية في حال فشل المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن الجلاء. والحق يقال إن الرئيس بورقيبة حاول عدة مرات إقناع الرئيس ديغول وحكومة باريس بضرورة الموافقة على مبدأ الجلاء عن قاعدة بنزرت وعن جميع الأراضي التونسية، خاصة وأن تونس دولة مستقلة تماما وسيادتها على جميع الأراضي التونسية أمر لا يحتاج إلى اعتراف جديد لا من جانب فرنسا ولا من جانب الدول الأخرى وهيئة الأمم المتحدة، غير أن محاولات الرئيس بورقيبة فشلت. وأمام هذا الرفض الفرنسي المستمر وأمام تطورات الموقف الداخلي والعربي وخاصة في الجزائر، كان لابد للرئيس بورقيبة بطل استقلال تونس من أن يتحرك، وكان لابد كذلك للجيش التونسي من التحرك ضد القوات الفرنسية في بنزرت تضامنا مع المنظمات الشعبية ورجال المقاومة والتحرير التونسيين الذين كانوا يطالبون بفرض حصار على القاعدة العسكرية، فجاء الفرنسيون بقوات جديدة لمواجهة الموقف الجديد، وبدأت قيادة الجيش الفرنسي تخطط لأعمال عسكرية كبيرة تضع بها حدا للتحديات التونسية المتزايدة. ويبدو أن هذه التحديات كانت تثير غضب بعض العناصر اليمينية في الجيش الفرنسي والدولة، خاصة وأنها كانت تأتي في أوقات كان يواجه فيها الجيش الفرنسي مشاكل عسكرية كبيرة في الجزائر، ويفشل في تحقيق أهدافه والقضاء على المقاومة الجزائرية المتزايدة. وأمس شن الفرنسيون هجومهم المنتظر على القوات التونسية التي كانت تحاول فرض الحصار على القاعدة، وقاموا بالإضافة إلى ذلك بشن هجوم عنيف على مدينة بنزرت من الجو والبر والبحر، فقتلوا عددا كبيرا من سكان المدينة. وقد أثار هجومهم غضب العالم، ومع أن الهجوم الفرنسي على المدينة التونسية لم يكن مفاجئا للدوائر التونسية أو العواصم الكبرى، بل كان في الواقع متوقعا نظرا لتطور الموقف بالشكل الذي تطور فيه، ونظرا لاشتداد النزاع بين الطرفين بحيث لم يعد ممكنا التفاهم، إلا أن جميع الدوائر السياسية العربية والأجنبية رأت في هذه الخطوة الفرنسية عملا عدوانيا ضد دولة تعتبر حكومتها في الدوائر الغربية صديقة للغرب. هذا وقد طلبت تونس عقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية، وأرسلت مساعد وزير الخارجية كي يحضر هذه الجلسة، وتقرر أن يجتمع مجلس الجامعة في الساعة 10:30 قبل ظهر يوم الاثنين. وفي نبأ لوكالة يونايتد بريس من تونس أن المعارك التي دارت أمس واليوم في شوارع بنزرت أدت إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى بين السكان ورجال المقاومة التونسيين، كما أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش التونسي. ووصفت الوكالة الأمريكية الهجوم الفرنسي على مدينة بنزرت بأنه عنيف للغاية، وقالت إن القوات الفرنسية مهدت لهجوم القوات البرية بغارات جوية عنيفة على المدينة. وفي الساعة 8 من صباح أمس تحركت الدبابات الفرنسية والقوات البرية واجتاحت بعض شوارع المدينة من جهتين، وهي تحاول الآن القضاء على مقاومة الرجال التونسيين الذين يحاربون كالأبطال من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت. وأعلن ناطق عسكري تونسي أن عدد القوات الفرنسية المهاجمة يزداد ساعة بعد ساعة، وكان أكثر بكثير مما كان يتوقعه التونسيون. وقال الناطق إن عدد الجنود التونسيين الذين قتلوا أمس في المواقع الأمامية خلال الساعات الأولى من المعركة بلغ أكثر من 30 جنديا، أما عدد الجرحى فقد كان كبيرا للغاية. هذا وأذاع راديو لندن في نشرته الصباحية اليوم أن عدد القتلى والجرحى من التونسيين والفرنسيين كان كبيرا جدا، وخاصة في صفوف رجال المقاومة. ثم أذاع الراديو تصريحا لناطق بلسان الحكومة التونسية قال فيه إن حوالي 150 شخصا أكثرهم من رجال المقاومة الشعبية التونسية وقعوا أسرى في أيدي القوات الفرنسية. وأكد الناطق التونسي في تصريحه أن أكثر الجنود الفرنسيين الذين يقاتلون في بنزرت هم أعضاء في منظمة الجيش السري، وهي المنظمة العسكرية التي ظهرت أخيرا في الجزائر للدفاع عن الوجود الفرنسي هناك، وللدفاع أيضا عن المصالح الفرنسية في شمال أفريقيا. والمعروف عن هذه المنظمة السرية أنها تعتمد القوة والوسائل العنيفة جدا لتحقيق أهدافها وغاياتها، وتؤيدها عناصر يمينية قوية في الجيش الفرنسي والدولة. وأضاف الناطق أن هذه المعلومات أمكن الحصول عليها من جندي فرنسي وقع أخيرا في يد القوات التونسية. End of lesson 64. This is the end of the recordings of Volume 2, Modern Written Arabic, Foreign Service Institute.